بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ونحن في ليلة الثامن من ذي الحجة، غدا هو يوم التروية الذي يذهب فيه الحجاج إلى منى، والسنة أن يصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر التاسع بإحرامهم. وسمي بالتروية لأن الناس كانوا يتروون فيه بالماء قبل الذهاب إلى عرفات، لأن عرفة في ذلك الوقت لم يكن فيها ماء. إذن غدا الثامن يوم التروية، وبعده التاسع يوم عرفة، ونسأل الله القبول، والعشر تمضي بسرعة. والله سبحانه وتعالى من أفعاله أنه يغفر ويتوب ويعفو ويصفح، وهذا والله هذه الفرصة العظيمة لنا للتوبة وطلب العفو والمغفرة. إن الله كان عفوا غفورا، إن الله غفور رحيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، غافر الذنب وقابل التوب سبحانه. لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا، وبالغفران والصفح عن عباده منصوفا، يغفر الذنوب ويستر العيوب، كل أحد مضطر إلى عفوه، كما أن الناس يضطرون إلى رحمته، وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان، وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان، لاقاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا مسلم، مهما بلغت ذنوبك من الكبائر فإن ربك يقول: ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وجاء في الحديث: والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. والله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. دعا الله إلى مغفرة من زعم أن المسيح هو الله، ومن زعم أن المسيح ابن الله، ومن زعم أن عزيرا ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة. وقال الله لهم في كتابه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لما ذكر شناعاتهم وكفرهم، ولما ذكر هذه الكبائر العظيمة الكفرية، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يا مسلم، دعا الله للمغفرة والاستغفار من هو شر منك، الكفار والمشركون. دعا الله الكفار والمشركين، فكيف بأهل التوحيد؟ تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان، وأنا المسيء، وقد رجوتك سيدي تعفو وتصفح للعبيد الجاني. نسأل الله أن يعفو عنا. من أفعاله تعالى أنه يجيب الدعوات ويكشف الضر، ومن أسمائه القريب والمجيب، وقال فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فيا من أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص من الخطوب، عليك بالله لا يكشف البلاء إلا هو، ليس لها من دونه كاشفة. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ذهب عن قلوبكم كل شيء إلا الله، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. عكرمة ابن أبي جهل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة هرب، ركب البحر فأصابتهم ريح عاصف، فقال أصحاب السفينة أخلصوا، يقولون للركاب فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا، هاهنا هاهنا إذا اضطرب البحر ولعب الموج بالسفينة آلهتكم هبل واللات والعزى لا تغني عنكم شيئا. انتبه عكرمة كأنه أفاق، كأنه الآن أفاق، قال والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه يعني من الغرق أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما، ونجاه الله فجاء فأسلم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وحديث صحيح. وهو المجيب يقول من يدعو أجبه أنا المجيب لكل من ناداني، وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلاني، وهو المغيث لكل مخلوقاته ولذا يجيب إغاثة اللهفاني. يجيب الدعوات، يكشف الكربات في كل الأوقات، يعطي السائلين ويجيب الداعين من بر وفاجر ومسلم وكافر، فيؤخر من يؤخر ويعجل من يعجل لحكمته البالغة سبحانه وتعالى. فكل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوضه، يعطيه من الخير أعظم مما سأل، ويدفع عنه من الشر أعظم مما استعاذ منه. والله عز وجل يحلم من أفعاله ويصبر، فإن الله قال سبحانه وإن الله لعليم حليم، وكان الله عليما حليما، والله غفور حليم، له الحلم الكامل، وسع أهل الكفر والفسوق والعصيان، فهو يؤخر عقابه حليم، لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاصٍ، ولا يحبس رزقه عن الكفرة وأهل الكبائر بالرغم من ذنوبهم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم، رواه البخاري ومسلم. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا، شتما وتكذيبا من الإنسان. هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وتب علينا، أدركنا برحمتك وآتنا من فضلك، فإنه لا يملكه إلا أنت. وقفة يسيرة ثم نعود إليكم إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
كثير أولئك الذين يشتاقون لحج البيت واعتماره ولا يمتلكون لذلك نفقة الزاد والراحلة، لكن الله تعالى بواسع رحمته شرع لهؤلاء وغيرهم أعمالا يسيرة تعدل في أجرها الحج والعمرة. فمن ذلك أن من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ومن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، وعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، ومن جهز حاجا أو خلفه في أهله كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. ومن الأعمال التي تعدل الحج والعمرة ولا يكاد أحد يعجز عنها التسبيح والتحميد والتكبير خلف كل صلاة 33. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال تعالى:
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت الحرام وينادي في الناس بالحج، فصار هذا المكان مباركا وهدى للعالمين، إليه تشتاق نفوسهم وتهفو أفئدتهم. وفي العام 9 للهجرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية محكمة توجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليصير الحج بذلك فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
فيجب على المسلم المبادرة إلى أداء فريضة الحج متى كان مستطيعا، لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم:
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونتابع معكم الجزء الأخير من أحكام الأضحية. لا يجوز بيع لحوم الأضاحي والهدي ولا بيع جلودها وأصوافها وأبارها وأشعارها، لأن ما خرج لله لا يجوز الرجوع فيه، وبيع بعض أجزائها نوع من الرجوع. قال الإمام أحمد رحمه الله: سبحان الله، كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى؟ أما الانتفاع بجلدها فلا بأس به على أي وجه كان، يعني سواء أنت دبغت أخذته لنفسك أيها المضحي أو يا أيها المهدي، لا مانع. أو أعطيت للجمعيات الخيرية ثم هي تبيعه هي لها وتتصدق بثمنه مثلا، ممكن تعطي لفقير، تعطي، لا يجوز إعطاء للجزار على أنه جزء من أجرة الذبح، لا يجوز، لا يجوز أن يقول اذبحه وخذ الجلد، لا، لكن ممكن أن يعطى هدية، أما مقابل الذبح والسلخ لا. لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا، نعطيه أجرة غير اللحم غير الجلد. ولأن الأضحية أخرجت لله، فاعتبار بعضها من أجرة الجزار يشابه البيع، فهذا نوع من الرجوع في بعضها فلا يجوز. وإذا كان الجزار فقيرا أو صديقا فلا بأس أن يعطيه منها صدقة أو هدية دون اشتراط سابق، وهو باشرها ونفسه ربما تتوق إليها أو إلى بعضها. يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرض للعطية دون سؤال. وعن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا. واختلف العلماء رحمهم الله في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والأمر في ذلك واسع. والمختار أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وهو المروي يعني ابن مسعود وابن عمر. قال أبو جعفر النحاس: وأكثر العلماء منه ابن مسعود وابن عمر وعطاء والثوري يستحبون أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل هو وأهله الثلث. وبعض العلماء قال: يأخذ نصفها ويتصدق بنصفها، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا. والوكيل في الأضحية إن أذن له الموكل لفظا أو عرفا في الأكل والإهداء والصدقة فله ذلك، وإن لم يأذن سلمها كلها للموكل. ويجب التصدق بشيء قل أو كثر من الأضحية على الفقراء والمساكين، لأن بعض العلماء فهم الوجوب من قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويجوز إطعام أهل الذمة، وخاصة إذا كانوا فقراء أو جيرانا للمضحي أو من قرابته أو تأليفا لقلوبهم. فلو قال: عندي جار كافر، هل يجوز أن أعطيه منها؟ نقول: نعم، لعموم قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وإذا سأل سائل فقال: هل يجوز أن ندخر من لحوم الأضاحي، نضع مثلا في الثلاجات في الفريزر؟ فالجواب: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهى عن ادخار لحوم الأضاحي في سنة من السنوات، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، فصار النهي منسوخا، وبهذا قال جماهير أهل العلم. فعن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيتي منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، يعني كان في قلة زاد وقلة طعام في البلد، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينوا في هذه الشدة، فنهاهم عن الادخار لأجل أن يخرجوا ما عندهم. لكن الآن بعد هذه الحادثة استقر الأمر على جواز الادخار من لحم الأضاحي. الأصل أن تكون الأضحية في بلد المضحي الذي هو فيه وأن توزع فيه، ويجوز ذبحها أو توزيعها خارج البلد لحاجة أو مصلحة معتبرة، كما لو كثرت الأضاحي، واحد عنده أكثر من أضحية وقل الفقراء، ما عنده في المكان فقراء كثيرين، أو كان المسلمون في بلد آخر أكثر حاجة وفاقة. ويجوز للمضحي المغترب عن أهله أو وطنه أن يوكل في شراء وذبح أضحية في بلده، وتوزيعها على أقاربه وأهل بلده وعلى أقاربه وأهل بلد المحتاجين. ولا تجزي الأضحية عن العقيقة لأن كل واحدة منهما مقصودة لذاتها ولها سبب مختلف عن الأخرى، فلا تقوم إحداهما مقام الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وإقامة نسكه وشكر نعمة بهيمة الأنعام، إنه هو الشكور الحليم. بعد قليل إن شاء الله سنعرض خريطة المواقيت، لأن الحجاج الآن، حجاج الداخل الآن، يسيرون إلى مكة، فتنبيه فقط على المواقيت. نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
من الأمور التي تصح فيها الوكالة والنيابة الحج بأن يقوم شخص مكان آخر في أداء مناسك الحج، وذلك بضوابط وشروط وأحكام ينبغي معرفتها ومراعاتها. منها أنه ينبغي في التوكيل تحري أهل الخير والصدق والأمانة والعلم بمناسك الحج حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب. لا يجوز التوكيل في الحج الواجب لمن كان قادرا على الحج بنفسه إجماعا. يكون حج البدل عن العاجز ببدنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو عن الميت لا عن العاجز بسبب ظرف مالي أو أمني أو مرض عارض. إذا مات المسلم ولم يحج وهو مستكمل لشروطه، وجب أن يحج عنه من تركته سواء أوصى بذلك أو لم يوصي. لا يشترط لمن يحج عنه أن يعرف اسمه، بل تكفي نية الحج عنه. يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل كما يجوز للرجل أن يحج عن المرأة. لا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إلا أن يكون قد حج عن نفسه، فإن فعل فيقع الحج عن نفسه لا عن غيره. لا يجوز لأحد أن يحج عن شخصين أو أكثر في حجة واحدة، وله أن يعتمر عن نفسه أو عن غيره ويحج عن آخر. لا يجوز لمن وكل بالحج عن غيره أن يوكل غيره إلا برضا من وكله. على النائب في حج البدل ألا يكون قصده أخذ المال، وإنما يكون قصده الاستعانة بالمال على الحج والإحسان إلى أخيه بالحج عنه. من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه.
حياكم الله الإخوة والأخوات. من تعظيم الله تعالى وتكريمه لبيته الحرام أن جعل له حدودا مكانية لا يتجاوزها قاصد الحج أو العمرة إلا بإحرام، تسمى المواقيت. المواقيت نوعان، زمانية ومكانية. الزمانية للحج، الحج أشهر معلومات ثلاثة: شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة. أما العمرة فليس لها زمن معين، تصح في أي وقت من أوقات العام. لكن ما هي المواقيت المكانية؟ حدد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البلدان مواقيتهم. والعجيب يا إخواني المدهش أن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته قبل أن تفتح العراق وقبل أن تفتح الشام وقبل وقبل حدد المواقيت لكل أهل، لكل العالم، مع أنه ما كان يعني في عهده إلا يعني فتحت جزيرة العرب فقط. وهذا من دلائل النبوة، لأن معناه أنه قد أوحي إليه. لما أوحي إليه بالمواقيت، ميقات أهل العراق وميقات أهل الشام وميقات أهل الغرب، مصر والمغرب وكل الغرب، أوروبا وأمريكا، وكذلك ميقات الجنوب وحتى الذي يأتي منه حجاج أندلوسيا. شوف الآن المواقيت. النبي ابن عباس قال: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. لاحظوا معي الخريطة هذه الآن هذه مكة وعندنا ميقات أبعد ميقات ذو الحليفة ميقات أهل المدينة التي يسميها العامة أبار علي. هذه أبعد المواقيت عن مكة 420 كيلو مترا. الثاني الجحفة ميقات أهل الشام، والناس اليوم يحرمون من رابغ لأن الجحفة صارت قرية خربة، ويحرم منها أهل شمال المملكة ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومن مر عليها. كم يبعد الميقات هذا من مكة؟ 186 كيلو. ذاك ذو حليفة 420. الجحفة ميقات أهل الشام والغرب والذين يأتون من بلاد الغرب، الجحفة رابغ 186 كيلو. الميقات الثالث قرن المنازل المسمى بالسيل الكبير عند الناس، هذا ميقات أهل نجد، ويحرم منه أهل الشرق، أهل الشرقي كلهم يحرم منهم أهل الشرقي كلهم، وهم أهل الخليج، وحتى من يأتي من المسلمين من جهة فارس. هذا الميقات يبعد عن مكة 78 كيلو مترا، هذا الميقات عند الطائف. أما الميقات الرابع وهو يلملم، هذا من الجنوب، هذا جبل بتهامة يسمى السعدية. شوف هذا في أسفل الخريطة، يعني قريب من البحر، ليس بعيدا عن البحر كثيرا، والطريق الساحلي أو الطريق هذا الذي يأتي من اليمن يمر به يلملم. من حاذاه من البحر القادمون من أندلسيا وماليزيا والصين والهند وجنوب آسيا يحرمون بمحاذاته، إذا مروا وهم في السفينة حاذوا يلملم أحرموا. هذا الميقات يبعد عن مكة 120 كيلومترا. الميقات الخامس ذات عرق وهو ميقات أهل العراق ومن مر به من غيرهم، هذا يبعد عن مكة 100 كيلومترا. ذات عرق. وجدة ليست ميقاتا إلا لأهلها ومن جزم بالعمرة فيها، ومن قدم إليها عن طريق البحر، لاحظوا يعني من جاء من طريق البحر من منطقة معينة في السودان، الذي يأتي منها إلى جدة، هذا يحرم من جدة أول ما يأتي جدة. أما الذي يأتي من شمال السودان هذا سيحرم إذا حاذ رابغ، والذي يأتي من جنوب السودان يحرم إذا حاذ يلملم، الذي يأتي من جنوب أفريقيا من 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 مناطق من جنوب السودان. أما في منطقة وسط السودان إذا جاء إلى ما يحاذي يعني جدة سيأتي إليها، هذا لا يحاذي لا رابغ الجحفة ولا يلملم. طيب ما هو ميقاته تحديدا؟ حالة خاصة، هذه حالة خاصة جدا بمنطقة وسط السودان، إذا جاءوا بالبحر سيحرمون إذا وصلوا جدة، لأنهم لا يصادفون ميقاتا قبل ذلك. طيب الطائرة سيحرم إذا حاذ الميقات من الجو، وهذه المواقيت لا يجوز تجاوزها بغير إحرام، ومن أحرم بعدها فعليه دم والتوبة، أثم ووجب عليه الدم. وإذا رجع قبل ما أحرم، رجع لما عرف الخطأ أو اكتشف الخطأ وأحرم منها، فسقط الإثم والدم. طبعا إذا ما كان متعمد ما في إثم، لكن يبقى أن يرجع لي يصحح الخطأ ويحرم من الميقات، طب ممكن واحد جاوز المواقيت إذا كان لا يريد الحج والعمرة؟ نعم، لأنه لا يريد حجا ولا عمرة. طيب والذين يسكنون بعد دائرة المواقيت، يعني جاء إلى جهة مكة مثل منطقة بحرة، قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان دونهن فمهله من أهله، يعني المكان الذي يهل منه من بيته من أهله. واحد سأل قال شو الدليل على أنه يحرم من بيته؟ نقول حديث فمهله من أهله، هذا مكان الإحرام بالنسبة له. طبعا الحيض والنفاس لا يمنع الإحرام. ننتقل الآن للإجابة عن الأسئلة. وأمة الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا حامل 38 يوم ولم أكن أعلم بحملي إلا قبل 3 أيام، لأن طبيب الفقرات كان يقول لي من المفروض أن لا يكون لك حمل لأن عندي إعوجاج في فقرة واحدة في الظهر، وطلبت منه تقرير لإنزال الطفل لكنه أبى أن يعطيني التقرير لأنه قال بأن حياتك ليست في خطر، وزوجي حلف علي بالطلاق بإنزال الطفل، فماذا أعمل يا شيخ؟
والله إذا كان قصد الطلاق وما كمل الولد ما بلغ 40، يعني قبل 40، يجوز لهذا السبب، يعني لوجود علة طبية ولوجود حلف بالطلاق، وإلا فالأصل عدم جواز الإجهاض. جمهور أهل العلم لا يجيزون الإجهاض، بعضهم يجيز في 40 لوجود حاجة حقيقية. فمثل كذا الآن يعني حلف بالطلاق، يعني ممكن تقع الطلقة ويعني تطلق منه المرأة مع وجود الألم أو الإصابة هذه، لعل هذا سبب، ولأنه لازال في مرحلة النطفة كما قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، لازالت يعني ليست بشيء نطفة. بعد ذلك لا، هذا هو ما لدي والله تعالى أعلم. محمود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا ممكن استفسار بسيط؟
تفضل.
ساكنين أنا عندي أخوي، أنا أخوي ساكنين بيت واحد، فأخوي بيضحي عني وعن أهلي، هل يعني تسقط عني وصية أنا؟
إذا كنتم في بيت واحد، مطعمكم واحد، ونفقتكم واحدة، معيشتكم واحدة، فتكفيكم أضحية واحدة والحمد لله.
طيب جزاك الله خير.
حياك الله. أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله.
لو تكرمت عندي سؤال.
نعم.
لي أخي.
نعم.
جاي من مصر.
نعم.
جاي من مصر بعد ما تجاوز النقاط ووصل، هو جاي يعني مش ناوي يحج، بدون نية، ما كانش عنده نية الحج.
أيوة.
بعد ما تجاوز النقاط ووصل جدة بيفكر يحج، لو فكر يحج هل عليه دم عشان تجاوز النقاط؟
لا لا لا، لأنه لما تجاوز ما كان جازما بالحج، ما كان مريدا للحج، فهذا جزم في جدة فيحرم من جدة. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤالان.
تفضلي.
السؤال الأول، شخص صلى صلاة الفجر ثم جلس يذكر الله فأنقض الوضوء فتوضأ، فهل يسن له سنة الوضوء؟
إذا هل نعم، لأن الوضوء سبب، يعني ركعتا الوضوء من ذوات الأسباب، ركعتا الوضوء من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز أن تفعل في وقت النهي، بخلاف النفل المطلق الذي لا سبب له فلا يجوز أن يفعل في وقت النهي. وكذلك لو دخل المسجد بعد الفجر بعد العصر يجوز أن يصلي تحيات المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. فجمعا بين الأدلة أن ذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي، نفل المجرد المطلق بلا سبب لا يفعل. عمر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا مقيم في جدة وفي مكة هنا موجود بقالي شهر، كنت جاي لشغل في مكة بقالي شهر.
طيب.
ودلوقتي نويت ان انا نحج ان شاء الله، لان انا لسه الشغل موجود لغاية بعد الحج.
أيوة.
فكده انا عليا دم ولا
لا؟ اذا ما كان عندك نية حج من اول، يعني ما جئت بنية حج، جئت بنية شغل، ثم جزمت بالحج من مكة من مكانك، من مكانك إحرامك من مكانك. عبد اللطيف تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل تجوز الأضحية إذا أنا مغترب يعني في السعودية ونويت حج، أضحي هنا ولا لو ضحيت في اليمن أبغى أضحي في اليمن أو ضحينا؟
لا مانع إذا كان لك أهل هنا أن تترك لهم مالا يضحون به، أو ترسل بالأضحية إلى اليمن، لا مانع. وحتى لو ما ضحيت أصلا يعني ما ضحيت نهائيا لأنك ستحج، فأيضا فعلك صحيح. الحاج لا 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 أضحية عليه. الحاج
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم الذي يحج من أجل المال؟
ليس له في الآخرة من خلاق، من حج ليأخذ، يعني كل قصد في الحج الفلوس، ماله هذا ماله أجر ولا له ثواب، لأنه قصد الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لكن ماله في الآخرة ماله شيء. عبد الرزاق تفضل يا أخي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ابنت عمر بن رمضان.
نعم.
جبت عمره في رمضان يا شيخ.
جبت عمره في رمضان وبعدين؟
وحققت، قالوا لنا رايحين المدينة، حققنا الجدة، حققنا مش حرمين.
أنت أتيت بعمره في رمضان وبعدين؟
حققنا في رمضان، حققنا الجدة، وما كناش حرمين، ما كناش حرمين يا شيخ.
أيوه.
وفي ظنك رايحين المدينة، وفي حققنا في جدة، قالوا لا راكم رايحين على مكة، أهربوا من جدة، وش علينا يا شيخ؟
أنت الآن تقول كنت في، ما كنت محرم؟
ما كنت محرم، لا ما كنت محرم، أنا رايحين المدينة في الأول.
لحظة، أنت جيت من بلدك من الجزائر يعني؟
لا، من بلدي مش محرم، رايحين المدينة أولى.
يعني ذهبت من الجزائر إلى المدينة، تمام؟
لا لا، إلى جدة، إلى جدة أصلا.
طيب، جيت من الجزائر إلى جدة ومن جدة إلى المدينة.
رايحين المدينة، قالوا لنا رايحين المدينة مع أبوخاتي.
طيب كويس كويس، أنت جيت من الجزائر إلى جدة ورحت من جدة إلى المدينة، بعدين من المدينة إلى مكة، رحت من المدينة إلى مكة.
لا أرجع، لا رحت من جدة على مكة.
أنت لما جيت جيت من الجزائر صح؟ جيت من الجزائر أصلا؟
نعم.
طيب إلى أين؟ أول ما جيت من الجزائر وين رحت؟
حفظنا جدة رحنا مكة، رحنا مكة.
أول ما جيت من الجزائر وين نزلتم؟ جيت من الجزائر إلى جدة، طيب بعد جدة، بعد جدة رحت لوين؟
رحنا لمكة.
لمكة؟
أي.
بنية إيش؟
أي.
بنية؟
بعد جدة رحنا لمكة.
بنية عمرة؟
تعالوا كذا كمان تروح للمدينة.
خلاص، لأن الصوت يتقطع، ما الآن يأخذ الإخوان سؤالك إن شاء الله يأتوننا به. محمد تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
ياك الله.
شبيه بالسؤال الأخ اللي قبلي، احنا نجوم من ليبيا فننزل في جدة، ومن جدة نروح للمدينة بدون إحرام، وبعدين من المدينة نحرم في أبار علي باتجاه مكة.
كويس، هذا صحيح، وهذا الذي أنا سألته عنه لكنه نفى. على أي حال، ما لا إشكال، واحد جاء من الجزائر أو من تونس أو من ليبيا أو من المغرب، المهم جاء إلى جدة ثم ذهب إلى المدينة، من المدينة أحرم من ذو الحليفة أبار علي، أحرم ونزل إلى مكة، فعله صحيح ولا شيء عليه.
الله يجزاك خير وخير، بارك الله فيك. شكرا.
حياك الله، حياك الله. إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
سؤالي يا شيخ عن صلاة الجمعة يوم العيد، ما قول الراجح في أهل العلم بارك الله فيك
يا ابني؟ إذا كان صلى العيد فصلاة الجمعة مستحبة، إذا ما صلى العيد فصلاة الجمعة فرض عليه. وبما أن يوم الجمعة يوم العاشر هذا يوم فاضل، يوم العاشر أفضل أيام عند الله، فصلاة الجمعة فيه من أعظم الطاعات، فالنصيحة بعدم تركها. لكن لو واحد قال هل يجوز أن أتركها إذا أنا صليت العيد؟ نقول نعم، حضرت الاجتماع يجوز لك عدم حضور الاجتماع الثاني، لكن الأفضل أن تأتيه. أبو أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤال بالنسبة للنصيحة، من نفي مثلا نية الدخول في النسك عند الميقات لم يقول يعني لبيك اللهم حجة، لكن في نيته أنه كان ونسي هذا، ونسيان كذلك التسمية عند الذبح، ونسيان التكبير عند رمي الجمرات.
شو نسيان نسيان قول لبيك اللهم حجا عند الميقات لا يضر إذا نوى بقلبه، ونسيان التكبير عند رمي الجمرات فاتته سنة ورمي صحيح، لكن نسيان التسمية عند الذبح هذه شديدة، لأن فيها خلافا شديدا بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز أكلها، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك بعذر النسيان لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال بعضهم هذا خاص بالإثم، وبعضهم قال لا، حتى يحل له لحمها، فهذه أشد واحدة. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى أن التسمية واجبة عند الذبح، لكن إن تركها سهوا أبيحت، واستدلوا على الوجوب بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، واستدلوا على الجواز يعني إذا نسي التسمية وسهى عنها بقول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشافعية ورواية عن أحمد قالوا التسمية سنة، ولذلك فإن قول الجمهور جواز الأكل إذا نسي الذبح، معهم حتى طبعا الشافعية باب أولى، لكن الظاهرية الذين قالوا إنها شرط لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، وهذه رواية عن مالك وأحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. فالشاهد قول جمهور أهل العلم إذا نسي التسمية يجوز الأكل. إيمان فضلي. إيمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل مشاهدة الهندي حرام؟
هل إيش؟
هل مشاهدة
المسلسلات الهندي
حرام؟
لا، أعيد السؤال.
مشاهدة
المسلسلات
الهندي حرام؟
لا والله ما سمعت، ما فهمته.
هل مشاهدة المسلسلات الهندي حرام أم لا؟
مشاهدة المسلسلات إذا كانت تشتمل على منكرات فهي حرام. مشاهدة المسلسلات مثل مسلسلات الحب والغرام والمواعدات بالحرام وإقامة العلاقات، وتتكلم عن علاقة بين رجل وامرأة أجنبية وكيف صار بينهما حب وغرام وما يسمونه بالرومانسية، هذا لا شك أنه يفسد الأخلاق، وفيها تبرج النساء ورقص النساء والغناء والموسيقى والأشياء التي تفسد القلب وتفسد الأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال زين العين النظر وزين الأذن الاستماع، وهذه مسلسلات وأفلام تشتمل على هذا وتجعل الشباب يقلدونها، والمتعة المحرمة والجرأة على شرب الخمور وصحبة الأجنبيات، والله قال غير مسافحين ولا متخذي أخدان، وبعضها فيها طبعا ضرب للعقيدة والتوحيد، عرض مشاهد شركية، انحلال، زندقة، إلحاد. بعض الأفلام مؤسسة على فكرة الإلحاد، بعضها تعرض الإلحاد، بعضها تشكك في وجود الله، بعضها تدعو إلى النصرانية فيها تنصير، بعضها تشجع على الشرك، بعضها فيها ترغيب في السحر مثل هاري بوتر مثلا، أفلام كثيرة، بعضها تشجع على الجريمة. أم أحمد تفضلي.
العفو شيخ، عندي سؤالين.
تفضلي.
نعم شيخ، السؤال الأول، جمعت مبلغ الأطفال الأيتام، الناس صدقت لهم فيه، إذا مرت علي سنة يصير أزكي من عنده؟
أيوة، إذا كان عندك فلوس لأيتام تجب الزكاة فيها ولا تجوز الصدقة منها. تجب الزكاة فيها ولا تجوز الصدقة منها. السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ، انطيت فلوس، شلون انطيت، صدقت انه لبناء مسجد شيء قليل مبلغ بسيط، اكتشفت بعدين انه اللي انطيت الفلوس شلون اخذهن الى الحساب الخاص، هل في اسم؟
لحظة، تصدقت بمبلغ بسيط في بناء مسجد ثم اكتشفت ماذا؟
اكتشفت انه اللي انطيت المبلغ شلون اخذ اليه، يعني صرف
اخذ الى هذه خيانة. اكتشفت ان الذي اعطيتيه المال اخذه لنفسه، هذه خيانة، تذكريه بالله ولك ان تطالبيه، تقول يرجع المبلغ، فاذا ما رجعه خلاص انت حسبك الله ونعم الوكيل، وأجرك لك وهو عليه الوزر والإثم بما غصب وخان في المال. عبد الباقي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
ياك الله.
أنا بحويل فلوس ريال سعودي، بحويله جنيه سوداني.
أيوة.
مثلا انا حولت له بتاع الحوالي هنا، هو يستلم بعد يوم يومين ويسلم لي اهلي هناك، ويمكن يعني ثلاث اربع ايام درجه كيف طريقه الحوالي هذه فيها حرمه ولا شيء.
اذا شوف، اذا حولت ريال واستلم ريال ما في اشكال، اذا شريت جنيه سوداني يدا بيد وحولته واستلم هناك جنيه سوداني ما في اشكال. واذا ما وجد طريقه للتحويل ابدا الا انك تعطيهم ريال وهناك ياخذ جنيه، الاصل انه لا يجوز، لاجل لابد من التقابض، لكن إذا ما وجدت واضطررت إلى ذلك خلاص، أنت إذا اضطررت فنرجو أن لا يكون عليك شيء لاضطرارك. أم بدر تفضلي. أم بدر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يحييكم، تفضلي.
جزاك الله خير. بس أنا كنت ماخذ عمرة من حوالي شهر أو 10 أيام، بعدين كنت في حرامي يعني، وبعدين دخلت الفندق حتى اقراضي وكذا، بعدين غسلت الشامبو اللي حاطينه في الفندق في ريحه عطر، ما ادري ايش عليه يا شيخ، الله يبارك لك ويجزاك الجنه يا رب.
امين. على اي حال، الشامبوات اذا كان لها رائحه عطريه فلا يجوز استعمالها للمحرم، وإذا كان ليس لها رائحة عطرية فلا بأس باستعمالها، إذا كان يطلع منها عطر واضح، رائحة عطر واضح فلا تستعمل للمحرم. وأما اغتساله فصحيح، وإذا كان شاب وليس له رائحة عطرية فلا بأس به. ولو وضعت جهلا، اغتسلت بالشامبو هذا جهلا، فلا شيء عليها أيضا. أبو محمد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لباس.
حياك الله.
عندي سؤال، هل مثبت طاقم الأسنان مفطر أو لا؟
أنت قلت مثبت طاقم الأسنان
مفطر أم لا؟
مثبت طقم الأسنان، هل قلت مثبت؟
طاقم الأسنان هل هو مفطر أم لا؟
لحظة شوي، أعد مرة أخرى، ما هو الذي يفطر أم لا؟ ما هو؟
المعجون.
معجون، المعجون لا يفطر إذا ما ابتلعت منه شيئا، إذا ما ابتلعت منه شيئا فلا يفطر. إذا طلعت كله برا، خرجت بعد ما خلصت تمضمضت لفظته كله، ما بلعت منه شيئا لا يفطر. حسين تفضل. نعم يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مفضلك، هل يجوز ذبح المندورة مع أضحية العيد؟
إذا ما كان يخالف النذر نعم يجوز ذلك، فلو نذر أن يذبح شاة لله ما قيد بوقت معين، ما كان في شرط في النذر يفوت، فلا مانع أن يذبحها مع الأضحية، فيذبح المنذورة ويذبح الأضحية. أيوب تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أسأل عن زكاة الحول، بدأت بمبلغ به نصاب، لكن كل أجرة شهرية أدخر منها قسطاً، عندما يصل الوقت للإخراج هل أحتسب المبلغ الذي بدأت به زائد تلك المبالغ التي جمعتها في الأجر الشهرية إلى غاية مرور الحول أم لا؟ هذا أولا.
طيب هذا شوف الأسهل والأسمح، يعني إذا أردت السماحة والراحة، شوف أول مبلغ دخل عليك إذا مر عليه سنة طلع على كل اللي عندك في 1025، وبالتالي ما يحتاج أنك تفكر في الزكاة إلا بعد سنة، وتشوف الموجود وتطلع على 1025 وهكذا. صحيح أن بعض المبالغ ستخرج زكاتها قبل وقت وجوبها، لكن حتى ما تتعب، وإلا ستحتاج إلى معرفة أول شهر لما حال الحول هل بلغ نصابا وكم بقي منه، واللي جاك الشهر الثاني هل بلغ نصابا وكم بقي منه، وهكذا. لازم تحط حول لكل مدخر من المدخرات، وهذه قضية صعبة. ولذلك إذا أردت الراحة وسلكت سبيل السماحة، أول مبلغ دخل عليك حال عليه الحول طلع على كل المتجمع في الرصيد على 1025، إذا طابت نفسك بذلك وآثرت جانب الفقراء الحمد لله.
الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ.
أيوة.
أسأل هل يمكن إخراجها في غير بلد المغرب؟
يجوز إذا وجد مثلا فقراء أشد حاجة، قرابة لك محتاجين في بلد ثاني لسبب، يجوز نقلها. أم عبد الرحمن تفضلي. أم عبد الرحمن، يا أم عبد الرحمن، طيب الأخ فاضل، فاضل، طيب. إذن أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ، قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها، ويصبر على السهر في تحصيل العلم فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم:
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه واسأل الله المزيد. قال تعالى:
وقل رب زدني علما.
حياكم الله. يقول: كنت فيما سبق أحلف على أولادي أن لا يفعلوا شيئا ما، ثم أتراجع بنية أن أكفر وتمضي الأيام ولا أكفر. هنا يجب إحصاء الأيمان هذه وتقديرها تقديرا بغلبة الظن، إذا ما عرف كم هي بالضبط بغلبة الظن، ويبدأ في الإخراج الكفارة عنها شيئا فشيئا. هذه في ذمتك الآن، حق لله تعالى. هل يجوز مرة أن تخبر أهلها بكل ما يدور بينها وبين زوجها؟ لا طبعا، لأن في أسرار الفراش وفي أسرار للزوج. هي ممكن تستشير في مشكلة معينة ما عندها فيها يعني حل، تأخذ رأي أمها، جدتها، خالتها، عمتها العاقلة، مشكلة معينة ما استطاعت حلها. أما تخبر بكل أسرار الزوج وما يدور بينها وبينها، لا طبعا، هذا محرم. تقول: أرضعت ابن أختي 3 و4 ضعات ولم أكمل الخامسة، وبعضها غير مشبعات. الرضعة أن يلتقم الطفل الثدية ثم يمصه حتى يدخل اللبن جوفه ثم يتركه من تلقاء نفسه، هذه رضعة. إذا صارت 5 صار هناك تحريم، وإلا فلا. هذا ما صارت 5 كاملة فلا تكشف عليه. هل يجوز قضاء الحج لشخص عليه ديون؟ لا، ينتظر حتى يقضي ديونه ثم يحج. ما حد قال الآن أنه عاجز عجزا تاما، هذا شيء مؤقت ريثما يقضي ديونه. هل في الدين بدعة حسنة؟ الجواب: لا، كل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. كل من ألفاظ العموم كما قال الإمام النووي رحمه الله وغيره، حتى عند أهل اللغة، كل من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة. طيب، يقول: ما حكم تشمير القميص في الصلاة؟ جاء النهي عن كف الثياب في الصلاة فيما رواه البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا. وفي رواية: نهى عن كف الثوب وكفت الشعر. طبعا كف الثوب يشمل التشمير أو جمعه، هذا مكروه، ولذلك يندب الواحد إذا كان مشمر قبل أن يصلي يفك التشمير وما يجمع ثيابه، يعني عند السجود بعضهم يجمعها إلا إذا صارت حاجة. طبعا كفت الشعر حبس الشعر، فهو يترك يسجد معه، ولذلك قال العلماء: يكره المصلي ضم شعره وثيابه في سجوده أو غيره لغير حاجة، والتشمير من هذا. يقول السؤال: هل يجوز ذبح الشاة التي تكون مقصوصة الأذن جزئيا أو جزئين الجواب يعني مشكوكة 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 جزئين. الجواب يجوز مع الكراهة. السؤال يقول: أبي توفي وجدي عايش وعندي أخوين وبنت، فجدي له الحق أن يورث وهل بعد وفاة الجد حق لأخوات أبي أن يرثوا في نصيب جدي الذي أخذ من ورثة أبي؟ الجواب: الجد نصيبه السدس في هذه الحالة، فإذا أخذه من أخذ السدس من نصيب من تركة ولده الذي مات، فيكون مع مال الجد. إذا مات الجد فإن التركة تنتقل إلى ورثته، فإذا كل تركته تنتقل إلى ورثته بما فيه إرثه من ولده الذي هو أبوك. يا أيها السائل، يقول: هل تصلي المرأة صلاة العيد في البيت؟ السنة أن تخرج المرأة لصلاة العيد في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فالمشروع في عقد النساء اتيان المصلى، لحديث أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يخرج النساء حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. هذه السنة. لكن لو الذي لا يستطيع الذهاب لمرض شيء يعني في البيت لا تستطيع الذهاب، الجمهور قالوا يشرع الصلاة في البيت، يعني ممكن أن تصليها في البيت. والحنفية قالوا لا. على أي حال، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أكثرهم على جواز أنها تصليها في بيتها، ولكن نحرص النساء على الخروج بالضابط الشرعية، بغير زينة بغير طيب، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين وفيها بركة، شهود صلاة العيد حتى لو كانت حائضا من خارج المصلى في بركة. يقول: ما حكم دعاء اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ نقول: لا، هذا باطل وغير صحيح، لأن الدعاء مما يرد الله به القضاء، فكيف تقول لا أسألك رد القضاء؟ يعني ولكن أسألك لطفا فيه، يعني كأنك تقول: اللهم أنزل علي البلاء مخففا، هذا معناه، اللهم أنزل علي البلاء مخففا. ليش؟ اسأل الله لا ينزل عليك بلاء أصلا. ومن الأدلة على بطلان هذا الدعاء اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. فاستعاذة من سوء القضاء تدل على أن هذه الدعوة غلط، هذه دعوة العوام: اللهم إني لا أسألك رد القضاء. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بك من سوء القضاء. وكذلك في دعاء آخر يقول: وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا، أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. طيب يقول: ما معنى البائس الفقير في الآية؟ البائس الفقير في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. المقصود بالبائس شديد الفقر، وقيل الذي لا يبسط يده، وقيل الزمن يعني اللي عنده مرض مزمن، وقيل الضرير، وقيل المضطر، وقيل الفقير المتعفف. أما قوله تعالى: وأطعم القانع والمعتر، الذي يسأل والذي لا يسأل، في هناك فقراء لا يسألون تعففا وفي فقراء يسألون، هذا القانع والمعتر. طيب يقول السؤال: ما حكم تعليم الأطفال الطواف بواسطة مجسم يعمل للكعبة؟ لا يجوز صناعة مجسمات للكعبة، لا للتعليم ولا للزينة ولا لغيرها. وهذا الصنع لمجسمات الكعبة يؤدي إلى مفاسد، ومنها تعظيم المصنوع، لأنه لابد ينتقل إلى النفس شيء من التعظيم لهذا المصنوع لمشابهته للكعبة، مع أنه ما له أي ميزة. وقد أقدم بعض المشركين في عصرنا على صناعة مجسم كبير الكعبة، وصاروا يطوفون به واستغنوا عن الحج، وقالوا العاجز يجي في سوينا كعبة هنا، سوينا كعبة، العاجز يجي يأخذ له هنا 7 أشواط وتنحل مشكلته. ولذلك صرح عدد من علمائنا المعاصرين كعلماء اللجنة الدائمة الإفتاء وبعض المجامع الفقهية والمؤسسات الإفتائية بمنع صناعة مجسمات الكعبة نهائيا، من باب سد الذرائع الموصلة إلى البدعة وإلى تقديس وتعظيم المجسمات هذه، وإلى التقليل من هيبة الكعبة الأصلية، الكعبة المشرفة، إذا انتشرت هذه المجسمات. ولذلك ننبه إخواننا الذين يصنعون السجاد، سجاجيد الصلاة، ما يحطوا صورة الكعبة في السجادة. الكعبة اللي تصلي إليها مو هذه اللي في سجادة الصلاة، الكعبة هذه الكعبة بيت الله. طيب، يقول عملت عمرة وطفت بلا وضوء ورجعت إلى بلدي، من طاف بدون وضوء فعليه أن يعيد، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف عند جماهير أهل العلم. طيب، لو واحد راح إلى بلده ولا يتمكن من الرجوع، اختار بعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا شيء عليه، لكن لو كان موجودا في البلد نقول ارجع. يقول هل السن المكسور في الأضحية جائز؟ نقول ينافي الكمال، فإذا نقصت في كراهة لكن مجزئة. يقول الأطفال أين يقفون؟ يكملون الصف ولا يقفون في صف مستقل؟ طبعا الصبي الذي المميز الذي لا يعبث في الصلاة إذا سبق إلى مكان فهو حق به ولا يجوز إخراجه منه. أما إذا كانوا يتلاعبون ويشاغبون فإنهم يؤخرون، أما إذا التزم بالأدب يصلي مع الناس في الصف. اسم ريماس أعجمي، لا وجود له في قواميس اللغة، موجود في قواميس اللغة الرمس وهو الصوت الخفي، والستر والتغطية، والقبر يسمى رمس. أما ريماس كذا، ريماس هذه أعجمية ما هي عربية. طيب، غدا إن شاء الله الحلقة الأخيرة من برنامج أيام معلومات، سنحاول فيها أن ننهي ما يتعلق بعرفة وصلاة عيد الأضحى وأيام التشريق بمشيئة الله تعالى. ولا زال رقم البرنامج، رقم الكتب، الرقم الكتب هي في 5 كما قلنا 5 كتب إلكترونية ترسل بالواتس أب، ترسل بالواتس أب على رقم الخاص بالكتب الإلكترونية، هذه تأتيكم بمشيئة الله تعالى لمن أراد على جواله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ويحسن خاتمتنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة اليومية لبرنامج أيام معلومات كان سؤال الحلقة الماضية: يحصل التحلل التام للحاج بفعل 3 أشياء، فما هي؟ والإجابة الصحيحة: يحصل التحلل التام للحاج ب3 أشياء، هي رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير،
والطواف الإفاضة مع السعي بعدها. فاز معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخ أسامة بن فوزي بن طاهر الهشيري من تونس. سؤال حلقة اليوم: يستحب أن تقام صلاة العيد في المصلى لا في المسجد، واستثنى العلماء من هذا مسجدا واحدا فيصلى العيد فيه ولا يخرج الناس منه، فما هذا المسجد؟ للاشتراك في المسابقة حمل تطبيق أيام معلومات مجانا أو من خلال الرابط التالي، يعلن اسم الفائز في حلقة اليوم التالي، وعلى تطبيق البرنامج جائزة المسابقة 100 دولار يوميا.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم